الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بكار بن عبد العزيز أو بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. الحديث صحيح وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من الذنوب ما يؤخر الله عز وجل العقوبة فيها لصاحبها إلى يوم القيامة. إلا بعض الذنوب التي يعجل الله عز وجل فيها العقوبة، ومن هذه الذنوب البغي وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم. وبهذا يعلم أن من الذنوب ما تؤخر عقوبته، وهذا من إمهال الله سبحانه وتعالى للعبد لا من إهماله. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد على معاصيه فاعلم أنما هو استدراج يستدرج الله سبحانه وتعالى به العبد. ثم تلا قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالله عز وجل قد يعطي العبد على معاصيه، يفتح عليه من أمور الدنيا من المال والرزق وغير ذلك وهو يرتكب المعاصي والذنوب، وهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى له. فإما أن يعاقبه بعد ذلك أو يعجل عقوبته إلى يوم القيامة، يعجل عقوبته إلى يوم القيامة. لكن هذه الذنوب يعجل الله سبحانه وتعالى العقوبة لصاحبها في الدنيا، منها البغي، البغي وهو الاعتداء على الآخرين بالظلم وبغير حق في عرض أو مال أو نفس، فالبغي تعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا، وهذا فيه إنذار وتحذير للعبد من البغي، وأنه ينبغي أن يحذر من البغي على الآخرين. وأن يعلم أن عقوبة البغي وخيمة. وهكذا أيضا عقوق الوالدين فهو كذلك من الذنوب التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا. وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وحيث عبد الله بن عوف كذلك في البخاري ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر وذكر منها عقوق الوالدين. والله عز وجل قد أمر بالإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمر الله عز وجل بالإحسان إليهما، بطاعتهما والقيام بأمورهما، وكذلك أيضا بعدم معصيتهما، وهكذا أيضا بألا يرد لهما أمرا، وألا يقول لهما أف، ولا ينهرهما، وكذلك يذل نفسه لهما. وهكذا خاصة عند الكبر، إذا كبرا في السن فإنهما يحتاجان من العناية ما هو أعظم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعقوق الوالدين وذلك بمقاطعتهم أو بعدم سماع كلامهم أو برفع الصوت عليهم أو بالاعتداء عليهم بضرب أو نحو ذلك، فهذا مما يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. وكم من ابن ربما يعق والديه ويعتدي عليهما، وما تمر الأيام إلا ويجعل الله سبحانه وتعالى أبناءه يفعلون معه كما فعل مع والديه، كما فعل مع والديه، والجزاء من جنس العمل، وهذا من تعجيل العقوبة. وهكذا أيضا قطيعة الرحم، قال: أو قطيعة الرحم. وهذا من عطف العام على الخاص، قطيعة الرحم تشمل الوالدين وغير الوالدين، كل من هو رحم لك بينك وبينه رحم، فتقوم بقطعها، فإن هذا كذلك مما يوجب العقوبة. والله سبحانه وتعالى أمر بصلة الأرحام، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أمر الله عز وجل بصلة الرحم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لما خلق الخلق قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال أجل، أما ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ قال بلى، قال فذلك لك. ثم تلا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وهكذا أحاديث كثيرة أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيها بصلة الرحم، فيجب على المسلم أن يصل رحمه، أن يصل أرحامه وهم من كان بينه وبينهم ولادة قريبة أو بعيدة كالأبوين وإن علوا والأبناء وإن نزلوا والإخوة وأبناؤهم والأخوات كذلك وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم وهكذا سائر الأرحام، يجب عليه أن يقوم بصلتهم والإحسان إليهم، ولا يجوز له أن يقطعهم، لا يجوز له أن يقطعهم لأمر من أمور الدنيا. فإذا كان قطيعة المسلم لأخيه المسلم الذي ليس بينه وبينه قرابة توجب عدم رفع الأعمال، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس إلا بين اثنين خصومة، فيقول الله عز وجل انظروا هذين حتى يصطلحا. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من هجر أخاه فهو كسفك دمه، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا كان هذا في عموم المسلمين فكيف بمن كان ذا قرابة ومن هو من أرحامك؟ فإن مقاطعته أعظم. وكم تجد من المسلمين من ربما يقطع أرحامه على أمور تافهة، على أمور تافهة، ربما يختصم معه على شيء من المال أو على أرض أو كذلك على عمل من الأعمال في تجارة أو كذلك في بيع وشراء أو كذلك في ما يتعلق بالصيد ونحو ذلك بالاصطياد، ربما يقاطع أخاه المسلم يقاطع أرحامه من أجل هذا الأمر، وهذا خطأ، لا ينبغي لمسلم أن يفعل ذلك. وهذه من الأمور التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الموت. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا مسكين بن بكير الحذاء الحراني عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه. قال أبو عبيد الجذل الخشب العالي الكبيرة. وهذا الأثر صحيح موقوفا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد رواه ابن حبان وأبو نعيم في الحلية مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه. والقذاة ما يقع في الماء من أوساخ من تراب أو أعواد أو نحو ذلك. والجذل كما قال الخشب العالية الكبيرة. والمراد بهذا الحديث أن الإنسان ينبغي أن يشتغل بعيوب نفسه قبل أن يشتغل بعيوب الآخرين فبعض الناس ربما إذا رأى شيئا من العيوب اليسيرة في أخيه تجده ينتقدها ويظهرها ويشيعها ويبثها وينشرها، وهي تعتبر كالقذاة، يعني شيء يسير جدا، مع أنه لو فتش في نفسه لوجد فيه من العيوب ما هي ماذا؟ ما هي؟ مثل الجبال والأشياء العظيمة، ومع ذلك يبحث في عيوب الآخرين ولا ينظر في عيوبه، وهذا من الخطأ الذي ينبغي أن يحذر منه المسلم. لا تبحث عن عيوب الآخرين، انظر أولا إلى نفسك وأصلح نفسك، ولا تتبع عيوب غيرك، فلا تكن كحال هؤلاء الذي يبصر القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه، فهو عنده من العيوب الكبيرة ما تحتاج إلى إصلاح، وتحتاج كذلك إلى نظر، فيتركها ويعرض عنها ويذهب ينظر ماذا؟ في عيوب الآخرين الصغيرة الحقيرة. فهذا لا ينبغي أن يفعله المسلم، وما من أحد إلا وعنده عيوب، إلا وعنده عيوب وتقصير، فالواجب إصلاحه، الواجب إصلاحه. وإن كنت ناصحا فلا بأس أن تنصح أخاك المسلم بالتي هي أحسن، بالطريقة الشرعية، فتأتي إليه وتقول يا فلان أنت فعلت كذا قلت كذا، والذي ينبغي أن تفعل كذا، فتنصحه لا بأس بذلك. أما أن تذهب وتطير فلان فعل كذا وقال كذا وهكذا تنشر ما تأخذه عليه، وأنت لو فتش فيك لوجد فيك أضعاف ما قد أخذته عليه، فهذا ليس من خلق المسلم، ليس هذا من خلق المسلم. طيب إلى هنا، والله تعالى أعلم.